والصلاة والسلام على نبيه. بعد ذكر الحمد لله والثناء عليه بما هو أهله مما يتعلق بكتابه المنزل، جاء بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أمر الله بذلك: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قد أمرنا الله بالصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وأخبر عن نفسه وعن ملائكته بأنه يصلي عليه. والصلاة والسلام، وهنا الصلاة والسلام مبتدأ، لكن هذه الجملة الإسمية يقصد بها أيضا الدعاء، فإنها تأتي في الأصل لأمر قد حدث وحصل، وذلك حاصل بإخبار الله عن صلاته وسلامه عليه، ولكنها تأتي بالدعاء وهذا المشروع لنا. ففرق بين أن ينوي الإنسان بصلاته على النبي صلى الله عليه وسلم الامتثال لأمر الله فيكون مثابا على ذلك، وبين أن يحكي أن الله قد صلى عليه فقط. لو قلت صلى الله عليه وسلم فينظر إلى نيتك، فإن كنت تنوي الخبر أن الله قد صلى عليه فأنت مجرد حاكم لخبر، لكن إذا نويت أنك أنت توقع الصلاة بذلك تدعو له فأنت مثاب ثواب المنشئ وليس ثواب المخبر. والصلاة والسلام على نبيه، والنبي فعيل من النبأ أو من النبوة. إذا كان من النبوة فمعناها الارتفاع، لأن الله رفع مقامه وأعلى شأنه، أو من النبأ الذي هو الخبر، لأن الله يخبره بما خفي علينا من أمر الغيب ومن أمر السماوات العلى وما فوق ذلك، وهو فعيل من النبأ أو من النبوة، فلذلك هو يجوز فيه الهمز والتصحيح. التصحيح معناها أن تجعل الياء بدل الهمزة أو الهمز. قالوا النبي كما هي قراءة نافع وانفرد بذلك من بين القراء العشرة، فهمز النبي والنبيين والأنبياء والنبوءة، فهذه الكلمات الأربع كلها همزها نافع، وجميع القراء غير نافع صححوها بالياء. وجاء عن نافع في رواية قالون فقط تصحيح كلمتين في سورة الأحزاب، لأن بعد الياء بعد ياء النبي ياء أخرى، فلذلك روى قالون عن نافع قراءة الكلمتين بالياء فقط. محمد بدل من نبيه المبعوث، معناه الذي بعثه الله إلى الناس كافة، وقد سبق أن ذكرنا أنه مبعوث إلى الإنس والجن، والقول بأنه مبعوث إلى الملائكة أيضا قد سبق ذكره. من أشرف قبيلة وأكرم حي، الرسول صلى الله عليه وسلم اختاره الله من أشرف قبيلة وهي قبيلة قريش، وقريش تصغير قرش وهو الحيوان البحري المعروف، وكان موجودا في البحر الأحمر وما زال إلى الآن مخوفا فيه، وكان يتعرض للسفن فيهلك راكبيها، وكانت فيها قروش كبيرة. وخرجت سفينة وكان فيها النضر جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعترضها قرش كبير فكاد يهلك أهلها، فتقدم إليه النضر وقال: باسمك اللهم، وضربه بسيفه فقضى عليه، فسمي قريشا من أجل ذلك. وهذا هو الراجح أن قريش النضر. وقال الطائفة: بل هو فير بن مالك بن النضر وهو حفيده، لأنه الذي تجتمع فيه قبائل قريش. هذه القبيلة اختارها الله وشرفها من بين القبائل، كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى من ذرية آدم إبراهيم، واصطفى من ذرية إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ذرية إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، وجعلني من بني هاشم في المحل الأسنى، فأنا خيار من خيار من خيار ولا فخر، صلى الله عليه وسلم. وأكرم حي، الحي أخص من القبيلة، وهو حي بني هاشم أو بني عبد مناف، فهذا الحي الذي منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو أكرم الأحياء وأشرفها من قريش، وقريش أكرم القبائل وأشرفها. والكرم يطلق على الكمال في الذات، والفضل يطلق على الكمال في الصفات، هذا هو الأصل في إطلاق اللغة. ولكن يطلق الكرم أيضا على السخاء وجزيل العطاء، جزيل العطاء، وكل ذلك وارد في القرآن. فيطلق على المخلوقات الجميلة سواء كانت خيلا أو إبلا أنها كرام، والمقصود بذلك جمال شياتها وصفاتها. ويطلق ذلك على من كان سخيا من الناس فهم الكرام وفردهم كريم. وأكرم حي، والحي جمعه أحياء، كما يطلق على الفرد من الناس يطلق على الفخذ والبطن من القبيلة. وعلى آله الصلاة والسلام تشملان آله، والآل كلمة اختلف فيها هل أصلها أهل، فقلبت الهاء همزة، والهمزة والهاء بينهما التكافؤ في الإبدال، فكثيرا ما تقلب الهمزة هاء والعكس، كقول عنترة لهنك من عبسية لوسيمة على هنوات كاذب من يقولها، وقول الآخر ألا يا سنا برق على قلل الحمى لهنك من برق علي كريم، لهنك معنى ولئنك. وقيل بل الآل أخص من الأهل، فالأهل هذا اسم يطلق على زوجة الرجل وعلى أقاربه وعلى من حوله من الناس. أما آل فلا تضاف إلا إلى العاقل من ذوي الشرف، وهذا هو الذي يجعلها أخص من الأهل، فلا تضاف إلا إلى العاقل. يقال أهل الدوحة أو أهل كذا، لكن لا يقال آل الدوحة، لأن لفظة آل لا تضاف إلا إلى العاقل، ولذلك آل أخص من أهل. فاسم البلد، البلد ليس عاقلا لكن يضاف إليه أهل ولا يضاف إليه آل. وقد ورد في شعر العربي إضافة آل إلى الخيل، كقول الشاعر من الجرد من آل الوجيه ولاحق تذكرنا أوتارنا حين تصهل. من الجرد من آل الوجيه، الوجيه فرس، الوجيه والوجيف بالهاء والفاء فرسان معروفان. من الجرد من آل الوجيه ولاحق، لاحق أيضا فرس مشهور، وكان السباق بينه وبين الغبراء سببا في الحرب بين عبس وذبيان التي سميت بحرب داحس والغبراء، وكان لا أقصد هذا داحس، لاحق كان من مشاهير الخيل أيضا معروفة. و إضافة آل إلى الوجيه ولاحق تدل هي من إضافتها إلى غير العاقل، ولكن العرب يشبهون بغير يشبهون بالعاقل الخيل والطير والأصنام والطلول، شبهوا بمن حوى عقولا الخيل والأصنام والطلول وكذلك الطيور أيضا. فالطير ربما أسند إليها ضمير العاقل، ضمير العاقل المختص به، قد قال فيه أحد النحويين ثلاثة العاقل من والواو هم، فهاك تأليفا ببيت بشطر قد نظيم ثلاثة العاقل من والواو هم، هذه تختص بالعاقل. من في الاستفهام والشرط، والموصول مختصة بالعقلاء، مقابلها ما لغير العاقل، والواو واو الجمع فهي مختصة بالعقلاء، وهم أي ضمير، ضمير الجمع مختص بالعقلاء الجمع المذكر. فلذلك يطلقون ما يختص بالعاقل على الطير، كقول الشاعر نظرت إلى سلب القطاع إذ مررنا به فقلت وقلبي بالهموم قرين، وكذلك قول الآخر أسر بالقطاه من يعير جناحه لعلي إلى من قد هويت أطير. أسر بالقطاه من يعير جناحه وتاب من للطير. وكذلك الخيل كثيرا ما يطلقون عليها ما يختص بالعاقل، والأصنام أيضا كانوا يخاطبونها بذلك، وكذلك الطلول المنازل كقول عنترة يا دار عبلة بالجواء تكلمي وعمي صباحا دار عبلة واسلمي، وكقول النابغة يا دار مية بالعلياء في السند أقوى طال عليها سالف الأمد. فيخاطبونها خطاب العاقل. ومن ذوي الشرف فآل لا تضاف إلا إلى ذوي الشرف كآل رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل عباس وآل علي وآل عقيل وآل جعفر إلى آخر الحديث التي وردت في هذا. وقد جاء في القرآن إضافتها إلى فرعون، أدخلوا آل فرعون ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. ويجاب عن ذلك بأن آل فرعون لهم شرف باعتبار الدنيا، ففرعون له شرف باعتبار الدنيا لأنه كان يقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، فلذلك له شرف باعتبار الدنيا فأضيف إليه له آل. وآل النبي صلى الله عليه وسلم مختلف في إطلاقه، ففي مقام الدعاء يشمل كل مؤمن به من الأولين والآخرين، هذه الأمة كلها في مقام الدعاء داخلة في آله صلى الله عليه وسلم، لأنهم الذين يدعون به يوم القيامة يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فتدعى هذه الأمة كلها باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويشمل ذلك السابقين واللاحقين كما قال الله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. فالسابقون واللاحقون كلهم من آله به مقام الدعاء. وفي مقام الأحكام يختص ذلك بالمؤمنين من بني هاشم وبني المطلب ومواليهم، وهذا مذهب الجمهور. ورأى مالك في الرواية الأولى عنه عدم دخول آل المطلب في بني المطلب في آل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الرواية التي يسندها الدليل أن لا فرق بين بني المطلب وبني هاشم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه عثمان بن عفان ومخرمة وهو رجل من بني نوفل، فقال إنك تعطي خمس الخمس لبني هاشم وبني المطلب وإنما نسبنا وإياهم سواء. فعثمان أبوه عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد الشمس بن عبد مناف، فعبد الشمس أخو هاشم، وكذلك نوفل أخو هاشم وأخو المطلب، هم أربعة إخوة وهم أولاد عبد مناف، كما قال البدوي رحمه الله عبد مناف قمر البطحاء أربعة بنوه هؤلاء مطلب وهاشم ونوفل وعبد الشمس هاشم لا يجهل، كما أن أولاد أبيه أيضا أربعة كما قال البدوي رحمه الله عبدا وعبد الدار عبد العزى عبد منا عبد عبدا عبد وعبد الدار عبد العزى عبد مناف لقصي تعزى. فعبد مناف وعبد وعبد الدار وعبد العزى الذي هو والد أسد بن عبد العزى شد خديجة وشد الزبير من العوام وحكيم بن حزام، هؤلاء أولاد قصي فهم أربعة، وعبد مناف أيضا أولاده أربعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في جوابه لعثمان ومخرمة نحن وبنو المطلب سواء ما افترقنا في جاهلية ولا إسلام، فجعل بني المطلب كبني هاشم فقد كانوا معهم في الشعب فما افترقوا معهم في جاهلية ولا في إسلام. ولذلك قال عبيدة بن الحارث بن المطلب وهو سيد بن المطلب بن عبد مناف وقد استشهد يوم بدر، ولما حمله حمزة وعلي من مكان البراز ووضعاه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد طنت ساقه قال يا رسول الله لوددت أن أبا طالب حي حتى يعلم أنها أحق منه بقوله كذبتم وبيت الله نبزى محمدا ولما نقاتل دونه ونناضلي ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ذمال اليتامى عصمة للأرامل يلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضل. فحسب عد نفسه من آل هاشم وهو ابن أخي هاشم بن المطلب. وهذه الأحكام منها تحريم الصدقة عليهم، فلا تحل الصدقة لمحمد ولا لآل محمد، وكذلك ما يختص بهم من الأحكام كخمس الخمس، وقد اختلف هل نسخ حكمه أم لا، وهذا الذي يذهب إليه جمهور أهل العلم. فجمهور أهل السنة أن إعطاء آل البيت خمس الخمس من الغنائم قد نسخ ولم يعد موجودا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك كتب نجدة بن عامر أمير الخوارج بنجد وكان باليمامة، كتب إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله هل لكم نصيب في هذا المال، فكتب إليه ابن عباس قد كنا نرى ذلك ولكن الخلفاء منعونا ذلك، فرأى أن الخلفاء لم يروا لهم ذلك. وقد جاء ابن هاشم إلى علي بن أبي طالب في خلافته، كثير من الناس لا يظن أن خلافة علي وهي 4 سنين كان فيها جهاد للأعداء، وهذا كذب ومغالطة، فقد جاهد علي رضي الله عنه وسير الجيوش إلى خراسان وفتح عددا من البلدان فيها، وكان أمير خراسان في زمانه على الجهاد والقتال زياد بن أبيه. وعندما أراد علي الخروج إلى صفين خير الجيش فقال من أراد أن يخرج معنا لقتال أهل الشام فليخرج، ومن لم يرى ذلك فليذهب إلى زياد وليقاتل معه الكفار. فجاء ابن هاشم يطلبون من علي نصيبهم من الفيء، لأن الله قال واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، وبين ذلك الخمس، هذا الخمس لله، لكن هذا الخمس قسمه الله إلى 5 أقسام، فقال وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فهذه 5 أخماس للخمس، الخمس الذي لله مقسوم إلى 5 أخماس. فقال علي قد منعكم أصحابي، يقصد أبا بكر وعمر وعثمان، فلا أعدل عما كانوا عليه، وذلك أن الخلفاء والصحابة رأوا أن الله جعل خمسا للرسول وخمسا لقرباه، فالخمس الذي للرسول صلى الله عليه وسلم لم يعد موجودا بعد وفاته، فكذلك الخمس الذي لقرباه، أنه قال أن لله خمسه، ثم قال وللرسول ولذي القربى، فلم يعد ذلك موجودا. وعلى آله وصحبه، والصحب جمع صاحب أو هي جمع جمع، فهي من الأسماء التي تستعمل كاسم الجمع، مثل صحب وركب، فهي بمثابة اسم الجمع، فرهط وركب وصحب وقوم، هذه كلها من أسماء الجموع. والمقصود بالصحب كل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ورآه على الوجه المتعارف في الدنيا ومات مؤمنا به، ولو تخلل ذلك ردة على الأصح، ولا يشترط أن يكون قد روى عنه، فالرواية مشروطة في التابعين، من شرط التابعية أن يكون روى عن الصحابي، لكن ليس من شرط الصحابية أن يكون روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكثير من الصحابة لم تصل إلينا رواية عنهم، حتى أسماؤهم لا نعرفها. فالصحابة المترجمون الآن بأيدينا كما في معجم الصحابة لأبي نعيم، وكذلك في أسد الغابة لابن الأثير، وفي الاستيعاب لابن عبد البر، وفي الإصابة لابن حجر، لا يتجاوزون 8400 فقط، بينما شهد معه حجة الوداع قطعا عدد كبير جدا. قال جابر: فنظرت بين يديه فإذا مد البصر، وعن يمينه مثل ذلك، وعن شماله مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك. هذا في خروجه من المدينة، فكيف بمن لحق به في الطريق؟ وقد خرج معه أهل مكة جميعا للحج، وجاء علي وأبو موسى بأهل اليمن من اليمن، ولم يتخلف عنهم قادر على المجيء. فالصحابة عددهم كبير، والذين شهدوا معه تبوك كانوا 70,000، وبعضهم يقول 40، وبعضهم يقول 30، لكن الذي يترجح أنهم كانوا 70,000، أنهم كانوا 70,000. وهؤلاء الصحابة جميعا حصلت لهم هذه المزية بمصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم ورؤيته، فمجرد رؤيته ترسخ الإيمان، وهذا جانب من جوانب البركة. فبركة رسول الله صلى الله عليه وسلم منها أن من رآه مؤمنا به ينور الله بصيرته، فيفهم عنه ويتلقى وتزول عنه المشكلات. فلذلك قال ابن عباس: لله در أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يسألوه إلا عن 13 مسألة كلها في القرآن. يقصد أنهم فتح الله لهم، كما قال العلامة مولود بن أحمد الجواد رحمة الله عليه: نور به عن تهج صحبه وغنيت، وغير أصحابه من ناوحا وهجا. هذا النور الذي به صلى الله عليه وسلم استغنت به صحابته عن التهجي والكتابة والقراءة وكتابة القرآن في ألواح وترديده من أجل الحفظ. نور به عن تهج صحبه غنية، وغير أصحابه منا وحى وهجاء كتب وقرأ. فهذا النور الذي اختصهم الله به له بركات، منها نور الفهم والتلقي عن الله ورسوله، ومنها نور النصرة، فهم الذين تفتح بهم الأمصار، كما صح في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من رأى محمدا؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم. ثم يغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من رأى محمدا؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم. ثم يغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من رأى محمدا؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم. هذا النور بركة عجيبة جدا في كل الأمور. ما لجأ ظامئ الدري، معناه ما دام العطش، وهذا يسمى الظامئ والظمآن من ظمئ بمعنى عطش. لري معناه لماء كثير، والري الماء الكثير. وأوى ضاح إلى فج، وأوى معناه مال، وجاء ضاح أي بارز للشمس: إن لك لا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. تضحى أي تبرز للشمس. ضاح إلى فج، والفيء يصحح ويقال فيه الفج، هو ظل ما بعد الزوال، أن تفيء الظلال أي ترجع إلى جهة الشرق، فإن الظلال في الأصل كانت إلى جهة الغرب، ولكن عندما تتوسط الشمس كبد السماء ينقلب الظل، فكلما مالت إلى الغرب كلما اتجه الظل إلى الشرق. وأوى ضاح إلى في، معناه مدة الدهر، فالناس عندما يشكون من حرارة الشمس دائما يفيئون إلى في الظلال.